التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، تقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعنوان: قائد الثورة يؤكد أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام، وأن إيران تقاوم غطرسة وجشع الطرف الآخر. منظمات إنسانية دولية تؤكد اختراق تحالف العدوان لقوانين الحرب في اليمن. الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن العالم لم يعد ثنائي القطب المتعدد الأقطاب. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعا من كبار المسؤولين في البلاد، قال إن مستقبل إيران يجب أن لا يكون مرتبطا بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها. وأشار سماحته إلى أن أمريكا نكثت بالعهد في الاتفاق النووي وقد وصلت إلى طريق مسدودة في المحادثات، معتبرا أن الوفد الإيراني المفاوض قاوم حتى الآن غطرسة وجشع الطرف الآخر وسيستمر في ذلك. أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي بأن المجلس الأعلى للثورة الثقافية سيتابع بجدية صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير هذا المجلس في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية. وأشار الرئيس في تصريحه خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام الإيراني الجديد، أشار إلى شعار العام وهو الإنتاج المعرفي والمولد لفرص العمل، معتبرا أن نهج هذا المجلس يتمثل في ممارسة الأنشطة وبذل الجهود لتحقيق السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الإسلامية، ومنها شعار العام. حذرت الفصائل الفلسطينية من أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة بكل الساحات، ولن تستطيع آلة البطش والإجرام الإسرائيلية ثني عزيمة الشعب عن مواصلة نهج المقاومة خيارا وحيدا للتحرير والعودة. وأكدت الفصائل أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وجرائم الاحتلال لا سيما الإعدام بدم بارد ستواجه بتصعيد المواجهة في كل الميادين. كما حذرت الفصائل الفلسطينية الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس الأقصى والذبح فيه خلال ما يسمى بعيد الفصح، مؤكدة أنه على قيادة العدو تحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة. إلى ذلك، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بني جانس عن زيادة قواته في الضفة الغربية وبدء العمل في ترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته لمنع المقاومين من الوصول إلى الداخل المحتل. المزيد في التقرير التالي.
تحت عنوان سياسة العصا والجزرة، تعمل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لكن الواقع أن العصا هي لسان حال الاحتلال لعلمه بأن الفلسطينيين لن يتقبلوا جزرته المزعومة. خلال ساعات، أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا في الضفة الغربية في مناطق متفرقة منها ضمن الحملة الأمنية الإسرائيلية المستمرة في إثر عمليات المقاومة في الداخل المحتل. مسرح الأحداث الرئيس كان في الساعات الماضية مدينتي جنين التي يحاصرها الاحتلال ويضيق عليها، ونابلس التي اعترف الاحتلال باستهداف إحدى سياراته العسكرية فيها.
أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيمضي على طريق الشهداء والأسرى والجرحى، سيمضي على طريق المقاومة والفعل الشعبي المقاوم رفضا لهذه السياسات الاحتلال، ولن يخضع لهذه السياسات العدوانية مهما كان الثمن.
ويبدو أن الاحتلال بدأ يتحرك بالفعل على الأرض ضمن نظرية أمنية عنوانها قمع الفلسطينيين ومنع الانفجار. وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس أعلن عن زيادة قواته في الضفة الغربية وعلى بدء العمل في ترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته لمنع المقاومين من الوصول إلى الداخل المحتل. لكن مراقبين للشأن الإسرائيلي يرون أن هذه الإجراءات للاستهلاك المحلي، لأن جدار الفصل العنصري كاملا لم يمنع المقاومة من الوصول إلى قلب الكيان.
إسرائيل ليس بالضرورة أن تتخذ القرار الأكثر حكمة، أحيانا لأسباب سياسية ولضغوط داخلية تتعلق بالائتلاف الحكومي يمكن أن يتخذوا قرارا يدفع ثمنه فيما بعد أضعافا مضاعفة.
الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمتان، إحداهما مع الفلسطينيين في عدم كسر شوكتهم، والأخرى مع الذات في غياب هيبة الردع. ما بين العامين 2001 و2005 أقدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون على تنفيذ حجم عقوبات بحق الفلسطينيين تجاوز حدود العقل، لكن الرجل رحل وظلت المقاومة الفلسطينية في ذات المكان.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تحالف العدوان اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وذكرت المنظمة إلى أنه منذ 2015 زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، مبينة أنها وثقت استخدام تحالف العدوان لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني بموجب قوانين الحرب. في غضون ذلك يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء، والتي تركزت نقاشاته على مسألة تثبيت الهدنة وبحث مسارات التسوية الشاملة. وتوالت خلالها تأكيدات القيادات اليمنية بأن يد صنعاء ممدودة للسلام العادل، وأن على الطرف الآخر إظهار الجدية ونوايا السلام من خلال خطوات عملية وملموسة. المزيد في التقرير التالي.
لليوم الثاني تواليا يواصل المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء، لقاءات تركزت نقاشاتها على مسألة تثبيت الهدنة وبحث مسارات التسوية الشاملة. وتوالت خلالها تأكيدات القيادات اليمنية بأن يد صنعاء ممدودة للسلام العادل، وأن على الطرف الآخر إظهار الجدية ونوايا السلام من خلال خطوات عملية ملموسة.
طرحنا عدد من النقاط، تحدثنا عن الهدنة المؤقتة، وأبدينا الاستعداد للتعاون في هذا الجانب. متفائلون بزيارة المبعوث الأممي، لكننا نطلب أن يتم عمل شيء بشكل سريع. لا نقبل أسلوب السلحفاة في التعامل مع الوضع السيء الذي خلقه التحالف في الجمهورية اليمنية.
ملف الهدنة الإنسانية والعسكرية التي بدأ سريانها منذ أيام تصدر نقاشات المسؤول الدولي خلال أولى زياراته إلى صنعاء، وتحديدا ما يتعلق بتطبيق بنود الهدنة على الأرض، وكذا خروقات تحالف العدوان لها، وتسريع فتح مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، إلى جانب ملفات أخرى منها تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة في مرتبات موظفي الدولة.
النقاشات تدور حول مسألة استمرار الهدنة، ولكن مع ما تم الاتفاق عليه لكي تستمر عملية الهدنة، وربما التفكير فيما بعد لتمديد الهدنة بناء على المعطيات التي سيتم الاتفاق عليها ومدى التزام العدوان فيما تم الاتفاق عليه والوعود بها.
المسؤولون في صنعاء وخلال لقاءاتهم مع جروندبرغ يؤكدون بأن تحقيق السلام المستدام مرهون بمتطلبات أهمها معالجة الملف الإنساني من خلال إجراءات واقعية تهيئ المناخ للوصول إلى عملية سلام شامل يفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية. وتشير الأحاديث من أروقة لقاءات جروندبرغ أن الرجل أبدى تفاؤلا بتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف شامل لإطلاق النار وصولا إلى تسوية سياسية، وما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات.
اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن العالم لم يعد ثنائي القطب المتعدد الأقطاب. وقال ماكرون أن الرئيس الروسي بوتين يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة، وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب، مشيرا إلى أن العالم يمر بفترة تحول عالمي ولم يعد عالما ثنائي القطب بل عالما متعدد الأقطاب. وقال ماكرون أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، فيما اختارت العديد من الدول الأفريقية عدم الانحياز. أفادت مصادر إعلامية أمريكية بسقوط 3 قتلى على الأقل في عملية إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، وأشارت المصادر إلى إصابة 13 شخصا نتيجة إطلاق النار في المحطة، فيما طلب السلطات نيويورك من المواطنين الابتعاد عن المنطقة، بينما نفذت قوات الشرطة انتشارا واسعا للتحقيق في الحادث. وتزايدت حوادث إطلاق النار في نيويورك هذا العام، حيث ارتفعت إلى نحو 300 عملية حتى مطلع الشهر الحالي. أكد حسين محمود الخبير في الشأن السياسي من نيويورك أنه ما زال الوقت مبكرا للكشف عن كثير من تفاصيل العملية التي تعتبر عملية إجرامية بكل المقاييس، والتي وصفت بإرهابية أو بغير إرهابية، وإنها جريمة بشعة تصيب المدنيين الأبرياء الذين يذهبون إلى مدارسهم وأعمالهم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله حسين محمود الخبير السياسي.
ما زال الوقت مبكرا للكشف عن كثير من أسرار هذه العملية التي هي عملية إجرامية بكل المقاييس، سواء وصفت بأنها إرهابية أو غير إرهابية. هي جريمة بشعة تصيب المدنيين الأبرياء الذين كانوا يذهبون إلى مدارسهم أو أعمالهم أو إلى أشغالهم العامة. ما زال المتهم أو الذي قام بهذه الجريمة ما زال طليقا وحرا، ولكن يتم البحث عليه وتعقبه بشتى الوسائل. بكل تأكيد أن الاعتماد على ما يسمى بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي بحرية حمل السلاح للمواطنين، هذا يزيد من عمليات الجرائم هذه والقتل والنهب والسرقة بالقوة. معضلة شديدة في الولايات المتحدة عملية حرية حمل السلاح للمواطنين. لا أعتقد أن هناك جهة، ما هناك حوادث فردية مثل هذه كثيرة في أمريكا لأسباب متعددة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها. وبالتأكيد أن انتظار النتائج، وإذا كان يتم القبض على المرتكب هذه الجريمة والتحقيق معه وإظهار نتائج هذه التحقيقات للمواطنين، سيكشف كثير من الحقائق وسيكشف إذا كان هناك أي جهة. ولكنني أستبعد أن تكون هناك جهات وراء هذا العمل. يكون عمل فردي أو عمل مجموعة بسيطة ليس لها أي أهمية كبرى أو اعتبار، لكن هو انتشار السلاح بهذه الكيفية وما يسهل لهذه العناصر الإجرامية أن تقوم بارتكاب جرائم مثل هذه.
وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة يؤكد أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام، وأن إيران تقاوم غطرسة وجشع الطرف الآخر. منظمات إنسانية دولية تؤكد اختراق تحالف العدوان لقوانين الحرب في اليمن. الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي عرضت على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك. نسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني في السنوات الماضية وقد لفتت انتباه جمهور المشاهدين والمتابعين لها، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها. وقد اخترنا لكم لهذه الحلقة النجم السينمائي بارويز باراستوئي، كما سنتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية، ونختم البرنامج كالعادة بالاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لإحدى المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل إغماء. مستمعينا الكرام، منذ سنوات تشهد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الترويج لمسلسلات تعدها خصيصا لشهر رمضان المبارك، مسلسلات من المفروض أن تعبر عن الأجواء الإيمانية والمعرفية التي تفوح بها ليالي هذا الشهر الكريم، وتسعى لإثارة القضايا التي تساعد المشاهدة على اغتنام أفضل لفرصة شهر رمضان في إصلاح نفسه وتهذيب علاقته مع الآخرين. في لقائنا لهذه الحلقة سنتابع تجوالنا في زوايا المسلسلات الإيرانية التي أنتجت لعرضها في شهر رمضان في الأعوام الماضية وقد نالت استحسان جمهور المشاهدين، وذلك بعد أن تطرقنا إلى بعض منها ويبث مترجما أو مدبلجا عبر قناة آي فيلم في شهر رمضان هذا العام. في هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية نتوقف عند مسلسل رمضاني تم بثه عام 2007 عبر شاشة القناة الثانية، وهو بعنوان فاكهة محرمة، أي ميفية ممنوعة، من إخراج حسن فتحي. المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية ويحكي قصة رجل أعمال ثري كبير في السن يدعى الحاج يوسف، والذي أدى دوره النجم المخضرم علي نصيريان. الحاج يوسف رجل اشتهر بالالتزام والتدين، فهو يراعي الحلال والحرام، ولكن تعصف بحياته حوادث وتجمعه الظروف مع فتاة شابة لم يخطط لها، ليقع بالتالي في غرامها وهي بعمر بناته. شغف الحب يخرج الحاج يوسف عن وقاره رغم فارق السن ورغم أولاده الكبار ورغم أن للفتاة خاطبة، فمهما تعهد الرجل بأن ينهي تعلقه بالفتاة المخطوبة والتي قامت بأداء دورها الممثلة هانية توسلي، فإنه سرعان ما يعيده الهوى مجبرا إليها، ما يؤدي إلى بروز مشكلات مع عائلته. المسلسل من إخراج حسن فتحي، وقد شارك في بطولته النجوم علي نصيريان، جوهر خيرانديش، هانية توسلي، أمير جعفري، وعمار تفتي.
نجوم سينمائية.
تحية طيبة لكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. السينما التي تكون نجومها في التمثيل من أهم الأعمدة التي تعتمد عليها اليوم. نحط رحلنا للتعرف على أحد أبرز النجوم في السينما الإيرانية، والذي اشتهر بتمثيله أكثر من إنتاجه. إنه المنتج والممثل القدير برويز بارستوئي، وهو من أكبر أعلام السينما والدراما الإيرانية، وممن تركوا بصمتهم على فن التمثيل على خشبة المسرح والسينما الإيرانية. فنلتقي به ونتعرف عليه أكثر.
أنا برويز بارستوئي، ممثل ومنتج سينمائي. أعرف كممثل، لكنني قمت بإنتاج العديد من الأفلام أيضا. أنا من مواليد عام 1954 للميلاد، أي أن لي من العمر 63 عاما. ولدت في مدينة همدان الإيرانية، وعشت فيها 3 سنين، ثم انتقلت مع أهلي إلى طهران، وأقمنا في جنوبها، وهناك ترعرعت وكبرت. من تلك الأحياء الجنوبية والأجواء الشعبية الأصيلة كانت انطلاقتي في الحياة، حتى عام 1969، إذ التحقت بفرقة الفنان المخضرم بهرام بيطائي، وبدأت السير في طريق التكامل الفني. تعلمت المسرح على يد كبار هذا الفن في إيران، أمثال الأستاذ علي نصيريان والأستاذ بهرام بيضائي. في عام 1974 نلت جائزتي الأولى لتمثيلي في مسرحية. وفي عام 1983 مثلت أمام كاميرا الفن السابع، ونجحت في نيل جائزة أفضل دور مكمل من مهرجان فجر السينمائي. وفي عام 1994 ولتمثيلي في فيلم رجل الثلج، وكذلك لظهوري في فيلم ليلى يا معي، شعرت أن الناس يعرفونني، وأنني عندما أظهر بينهم شعرت بأنهم ينظرون إلي بعين اللطف والمحبة. في عام 1997 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي. وفي عام 2000 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان يوغسلافيا. وبعدها نلت جائزة العنقاء البلورية عن أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي ل5 مرات، وأظن أني صاحب رقم قياسي في نيل هذه الجائزة بين الممثلين الرجال في سينما ما بعد الثورة الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما نحيي مستمعينا الذين التحقوا بنا توا، ونحيطكم علما أننا نتطرق في حلقتنا هذه إلى بعض من المسلسلات التي تم بثها في شهر رمضان في الأعوام الماضية، وقد حظي بإقبال جمهور المشاهدين. وقد شرعنا الحلقة بالتعرف على مسلسل الفاكهة المحرمة، أي ميفية ممنوعة، من إخراج حسن فتحي. أيها الأحبة، يعتقد خبراء سينمائيون أن تقسيم الأدوار بشكل صحيح في حكاية مسلسل الفاكهة المحرمة هو الذي كان وراء قوة سيناريو الفيلم ومن أبرز عوامل نجاح الفيلم وإقبال جمهور المشاهدين عليه. فقد شارك في تأليف سيناريو الفيلم كاتبان هما علي رضا كاظمي بور وعلي رضا نادر، قام أحدهما بإعطاء الهيكلية العامة للسيناريو، وقد حمل الآخر مسؤولية تنظيم الحوارات والمحادثات. حتى في هذا الإطار ينبغي القول أنه حتى وإن كان اختيار كاتبين لسيناريو مسلسل واحد يهدف إلى التسريع في إنتاج المشروع، إلا أنه ساهم هذا الأمر في زيادة مستوى العمل. هذا في حين جرت العادة في السينما الدولية أن يقوم منتج الفيلم باقتراح على الكاتب لتأليف حكاية ما، وبعد ذلك يقوم كاتب السيناريو بتحويل حكاية الفيلم إلى سيناريو، ويأتي دور آخر وهو لمن يقوم بتحويل السيناريو إلى حوارات ومحادثات بين الممثلين، وهي عادة قلما التزم بها المنتجون في السينما الإيرانية، إلا أن مسلسل الفاكهة المحرمة كسر هذه العادة والسنة الخاطئة. إن لحكاية المسلسل الفاكهة المحرمة حكاية فرعية، وهي عن الفتاة سمانة وهي أكبر إخوانها في أسرة فتوحي، وقد أدت دورها الممثلة شبنم فرشاد جو. لم يعط المسلسل لهذا الدور الأهمية اللازمة، فهو يعد ديكور المسلسل لا أكثر، بينما نجد أن الفتاة الصغرى وهي غزالة والتي أدت دورها الممثلة طناز طباطبائي في أسرة السيد فتوحي تحظى باهتمام أكثر، ولكن بسبب ضعف الاهتمام بها وإظهار دورها وزوجها بشكل إيجابي فتتشكل صورتهما في ذهن المتلقي باعتبارهما شخصيات كاريكاتورية ليست إلا. من القصص الفرعية الأخرى التي تظهر في المسلسل هي قصة جلال فتوحي بأداء الممثل أمير جعفري. ولو كان سيناريو الفيلم يرمي إلى حذف الحوادث والمشاهد التي حدثت لجلال، فكان عليه أن يتطرق إلى الأمور الواضحة التي لا داعي للحديث عنها. يرى بعض النقاد السينمائيين أن حضور الممثل المخضرم القدير علي نصيريان في هذا المسلسل، وذلك بعد سنوات من غيابه، هو من أكبر إنجازات مسلسل الفاكهة المحرمة، حيث لم ترى السينما والتلفزيون الإيراني لفترة ليست بقليلة حضورا لهذا الممثل القدير. وبالتالي يمكن القول إن جميع الممثلين في هذا المسلسل قد تأثروا إيجابيا بأداء نصيريان في المسلسل. ولا يخفل المشاهد براعة الأدوار الأخرى التي جسدها الممثلون من أمثال هاني توسلي بدور هستي، أمير جعفري وجوهر خير أنديش، وقد عرف المسلسل للجمهور الممثل الشاب طناز طباطبائي.
من مؤمن نبو بختي كهتا قصي لحظة هم عاشق نبودم به من كين همه از رست هاری فقط دم می زدم عاشق نبودم یه عمر از دلم ترسیدم باز دم آخر منو دیوونه کرده حالا می ترسم این دیوونه هامی یه روز از من جدا شه برنگرده یه روز از من جدا شه برنگرده.
النقطة الملفتة في هذا المسلسل أيها الأكارم هي الحوارات والأدبيات التي يستخدمها الممثلون في الكلام مع بعضهم البعض، والتي يمكن التأمل فيها من الناحية الأدبية. إلا أن المشكلة الأساسية بحسب النقاد هي أن مستوى الكلام يكون على السوية لجميع الشخصيات والأدوار، بحيث نجد في المسلسل جدة الفتاة هستي والتي أدت دورها الممثلة صديقة كيان فر، بالرغم من بساطتها وكونها من عوام الناس إلا أنها تستخدم في حواراتها مختلف التعابير التي تتضمن التشبيه البليغ والاستعارات. يعتقد البعض من المهتمين بالشؤون السينمائية والذين قاموا بدراسة وتحليل مسلسل الفاكهة المحرمة أن مخرج المسلسل حسن فتحي هو أكثر نجاحا في إخراج المسلسلات التلفزيونية بالمقارنة مع إخراجه للأفلام السينمائية، وهذا ما يظهر للناظر لمستوى الإخراج في مسلسل الفاكهة المحرمة ومقارنته مع فيلمه السينمائي بعنوان الزواج على الطريقة الإيرانية. لقد أدرك المخرج حسن فتحي وبعد سنوات مليئة بالتجارب في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية ضرورة أن يكون للمنتج أو المخرج رسالة يريد إيصالها إلى المتلقي، وذلك بجانب جميع المحاولات الفنية التي يبذلها من أجل تقديم عمل درامي رائع ليكون للمسلسلات الرمضانية تأثير آخر لا يكون على نفس مستوى المسلسلات الروتينية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون. نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول مسلسل الفاكهة المحرمة، لننتقل بكم أيها الأكارم إلى فقرتنا التالية وهي من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أيها الأفاضل، إن دراسة تاريخ السينما الإيرانية في فترة الثورة الإسلامية وأوجها وبالتالي انتصارها يجد أنها تقضي فترة سباتها، وهي تنتظر لتجد لنفسها استراتيجية جديدة تلبي طموح الشعب الثائر المطالب بمنهج جديد في إدارة البلاد، ولا سيما القضايا الثقافية ومن أبرزها السينما التي طالتها فترة حكم النظام البائد يد الفساد وثقافة العري والرقص والغناء. إن الاستفتاء العام الذي أجري في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية أدى إلى ممارسة تغييرات جذرية على قطاعات واسعة، ومنها القطاع الثقافي والسينما بالتحديد، حيث شهد فرض قوانين وقيود جديدة على الأفلام المستوردة من الخارج، بالرغم من أن تلك القيود كانت تبدو في الظاهر منعاً من الاستيراد، إلا أنه كان سبباً لدخول السينما الإيرانية إلى مرحلة جديدة كشفت عن وجهها بعد مضي سنوات من خلال تقديم أعمال ضخمة ليس على مستوى سينما المنطقة بل العالم، إذ لفتت نحوها الأنظار من كل حدب وصوب. لقد توجهت الأنظار في مختلف المهرجانات الدولية نحو مخرجين من إيران ولمعت أسماؤهم، ومنهم عباس كيارستمي، محسن مخمل باف، ومجيد مجيدي، وجعفر بناهي، ورخشان بني اعتماد، وغيرهم الكثير، حيث سحروا العالم بأعمالهم ونتاجاتهم السينمائية. إلى جانب السينما الدرامية، فقد سجلت السينما الوثائقية الإيرانية حضوراً دولياً واسعاً، فقد كانت الحكومة الإيرانية والمؤسسات التابعة لها هي الداعمة الأكبر لإنتاج الأفلام الوثائقية في إيران، وكانت القنوات التلفزيونية الداخلية وما زالت تقوم بعرض تلك النتاجات. الكثير من الأعمال السينمائية التي أنتجت قبيل فترة انتصار الثورة الإسلامية وما بعدها، أي في نهايات عام 1978 وبدايات عام 1979، فقد أنتجت على يد مخرجين ومنتجين غير حرفيين، ومن خلال استخدام كاميرا 8 مليمترات أو 16 مليمترا، والتي كانت تنتج في التلفزيون الإيراني أو بتوصية من الوحدة السمعية والبصرية التابعة لمؤسسة الثقافة والفن. وقد كان من أبرز مواضيعها الاهتمام بالمظاهرات الشعبية والاعتصامات والاجتماعات السياسية والاحتكاكات التي كانت الشوارع تشهدها بين القوات العسكرية والشعب الثائر. ومن تلك الأفلام نشير إلى فيلم نحو الحرية لحسين ترابي وفيلم ليلة القدر لمحمد علي نجفي من إنتاج عام 1980، أو فيلم البحث 1 و2، أي جستجو، للمنتج الإيراني الشهير أمير نادري، حيث قام بإنتاجهما بعد انتصار ثورة الإسلامية فورا، واللذين يتناولان موضوع فقدان بعض من الناس أثناء الثورة الإسلامية.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل بكم أيها الأكارم إلى مسلسل رمضاني آخر في 30 حلقة بث عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان عام 2007 عبر القناة الأولى، وهو من إخراج سيروس مقدم وتأليف علي رضا أفخمي وداريوش مختاري وإنتاج رضا جودي. لقد اعتبر المسلسل أحد أفضل المسلسلات الدرامية التي بثها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. يقول المشرف على إنتاج هذا المسلسل علي رضا أفخمي إن العمل تم في جميع خطواته من خلال أخذ المشورة من العلماء والمتخصصين في القضايا الدينية والناقدين كي لا يخرج العمل عن الطريق الصحيح. إن الفكرة الأصلية التي اعتمد عليها المخرج سيروس مقدم هي التي استلهمها من إحدى المحاضرات الدينية، والتي تشير إلى أن الشيطان في أغلب الأحيان يتمثل للإنسان بهيئة جميلة، وهو يبحث كثيرا ما عن إغواء خواص الناس والذين لهم قوة تأثير كبير في المجتمع. يرى أغلب النقاد لهذا المسلسل أنه بدأ بالاعتماد على فكرة صحيحة وسليمة، ويجب أن يستمر إنتاج هكذا أعمال. تشير بعض الإحصائيات أن المسلسل حظي بمتابعة أكثر من 81% من مجموع المشاهدين، ليحتل المركز الثاني من مجموع المتابعين. بصورة عامة مستمعين الأكارم، فإن المسلسل يصور زلل وانحراف طبيب أخصائي في جراحة الدماغ والأعصاب، اشتهر بإجرائه عمليات ناجعة للمقاتلين في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على جمهورية إيران الإسلامية. يقف الدكتور طه بجوهان، والذي قام بأداء دوره الممثل أمين تاروخ، يقف على مفترق طريق عندما تصاب زوجته بمرض عضال، إلا أن العادات والتقاليد المتبعة تمنعه من إجراء تلك الجراحة بنفسه. وهنا يحدث صدام بينه وبين ابنته لعدم موافقتها على قيامه بذلك، إلا أنه يصبح في شك بالله تعالى بسبب موت زوجته، ولذلك يتمكن من نفسه الشيطان الذي يظهر له بشكل شاب جميل يدعى إلياس، فيكون في البداية باعثا لاستقراره النفسي، فيجلب اعتماده ليسبب له بالتالي مشاكل كثيرة في حياته. وبرحمة من الله يتنبه إلى وجود الشيطان في نفسه، وتدور الكثير من الأحداث الإنسانية المؤثرة والشيقة في هذا الإطار. كان الممثل المخضرم أمين تاروخ بطل المسلسل قال في وقت سابق حول هذا العمل المتميز إنه ربما يستطيع مسلسل الإغماء بما يحويه من مضامين جعل المشاهد في أجواء الشك في القضايا الميتافيزيقية، لكنه سيجد نفسه في بداية المشوار لسلوك طريق اليقين، ويعبر تاروخ عن الأمل بأن يعبر المشاهد من طريق اليقين بسلام وأن يصل إلى اليقين الكامل. حول التناقض الموجود في شخصية الدكتور باجوهان في القبول بوسوسة الشيطان، يقول الممثل إن السيناريو بمجمله يتضمن من ناحية المعنى محورا واحدا وهو الصراع بين الخير والشر، ففي جميع الأعمال الدرامية هنالك الصراع بين الحسن والسيء، ولهذا السبب تحدث التراجيديا. النقطة المهمة في هذا المسلسل أن المشاهد لا يعلم في البداية أن إلياس هو الشيطان بعينه، فلم يتصور أن يكون هذا الشخص هو الشيطان، وهذه هي من أهم الرسالات التي يبعثها المسلسل، بأن الشيطان لم يكن بارزا، بل إنه يتخفى وراء حجب ويوسوس. بشكل عام فإن المسلسل بالرغم من سلبياته والانتقادات الموجهة إليه إلا أنه مسلسل يستحق الدفاع عنه، لأنه فيلم أنتج بعيدا عن الخرافة والأوهام، بل ليكون نابعا من صميم حياة الناس، وإدراك أن الشيطان لا يكون من الجن فحسب لكي لا يرى بالعين، بل إن هناك شياطين الإنس والذين يعملون على الدعوة والوسوسة والتزيين والتسويل والتسويف والتطويع، وبالتالي يكونون مسلطين على الناس ويقودونهم حيثما شاءوا. كما أن الفيلم يسعى إلى أن يؤكد أن الشيطان لا يغوي المرأة فحسب كما هو المعتقد لدى البعض من المدارس الفكرية، بل إن الرجل العالم والطبيب المتخصص المعروف بالإيمان هو الآخر معرض لوساوس الشيطان.
أنغام سينمائية.
مسك ختام لقائنا لهذه الحلقة، ندعوكم للاستماع إلى موسيقى مسلسل إغماء بصوت المنشد مرتضى إسكندري وبتلحين كارين همايون فار. لو تساوى الصالح والطالح عند الابتلاء لتساوى إبليس مع جبرائيل في الحسن والبهاء. Thank you. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للقانون الدولي ولكل القوانين والتشريعات التي ساهمت نفس هذه الدول المنتهكة في صياغتها وتشريعها. أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن الكثير من الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للقوانين الدولية، سواء فيما يتعلق بتحويل أوكرانيا إلى مختبر رئيسي لتصنيع الأسلحة الجرثومية لإبادة البشرية أو التآمر على سيادة روسيا ودول أخرى في المنطقة وما إلى ذلك من الانتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقوانين الدولية ارتكبتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية ودول حليفة لأمريكا. سيداتي أنساتي سادتي، ضج الغرب بالمواقف تجاه ما يحدث في أوكرانيا، وأظهر تعاطفا كبيرا مع أوكرانيا، بينما في الوقت الذي شهدنا الملايين من أبناء الشعب اليمني يتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي التحالف السعودي الإماراتي دون أي إدانات ودون تحرك جدي يذكر من قبل المجتمع الدولي تجاه الجرائم الحاصلة في اليمن، حيث إن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت الوجه الحقيقي القبيح للمجتمع الدولي. وفي السياق نفسه، وبعد حديث الرئيس الأوكراني واتهام روسيا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو بارتكاب فظاعة مروعة، بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها جريمة ضد الإنسانية. من خلال التحرك والإدانات التي وجهها الغرب وخاصة وزير الخارجية الفرنسي، تطرح العديد من التساؤلات. لماذا لم يتخذ الغرب وفرنسا مواقف مشابهة تجاه الجرائم التي ارتكبت في اليمن؟ في الحقيقة أعزائي الكرام، هذه الازدواجية التي يتعامل بها الغرب في تناول الأحداث تبين أن الغرب يوظف القضايا الإنسانية لخدمة أهدافه السياسية، ففي نفس الوقت الذي يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعا مأساوية نتيجة لحرب ظالمة وحصار خانق قام به التحالف السعودي على اليمن بدعم وتسليح غربي، يستغل الغرب وفرنسا هذا الحدث في أوكرانيا لتلميع صورته أمام شعوب العالم. نحن نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع أوكرانيا ساحة للخرق الأمريكي والغربي للقانون الدولي. أعزائي المستمعين، من خلال الإدانات التي قدمها الغرب تجاه موسكو وخاصة فرنسا، هل يا ترى تستطيع فرنسا بالتصريحات التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي التغطية على جرائمها ضد الإنسانية في اليمن؟ لا يخفى على أحد أن فرنسا قامت بتزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة والخبرات لقتل الشعب اليمني، حيث يعتبر استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان على اليمن جريمة ضد الإنسانية. ولكن للأسف فإن القانون الفرنسي غض طرفه مقابل صفقات السلاح والأموال التي ربحتها فرنسا من مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. نعم، لقد تبين أن فرنسا كغيرها من قوى الغرب، حيث أن فرنسا شاركت منذ الأشهر الأولى في العدوان على اليمن بطرق مباشرة وغير مباشرة وبمختلف الوسائل، دعم لوجستي واستخباراتي وعسكري ومبيعات أسلحة وتحيز إعلامي. فلقد قدمت أيضا وسائل الإعلام الفرنسية معلومات متحيزة لقوى التحالف السعودي الإماراتي وفي الداخل الفرنسي خاصة، وذلك في إخفاء الحقائق حول مشاركة فرنسا في العدوان وبيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي. وأخيرا يمكن القول أعزائي المستمعين أن معايير الغرب تجاه الأزمات هي ازدواجية، وقد ظهرت في تعاملهم مع موضوع أوكرانيا واليمن، وتبين أن غالبية الدول الغربية لا تحكمها القيم الإنسانية كما تدعي، وإنما المصالح. فمواقف تلك الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تجاه اليمن وشعبه مخزية، فهي تساند وتدعم دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي. فمن الملاحظ أن الدول الغربية أعزائي المستمعين التي قدمت الإدانات والإدانات لموسكو هي ذاتها التي ظلت ساكتة عما يحدث في اليمن، بل إنها شاركت في جرائم التحالف السعودي من خلال بيع الأسلحة التي استخدمت لقتل أطفال اليمن. فالطائرات التي تلقي القنابل على المدارس والمستشفيات وصالات الأفراح في اليمن هي صناعة غربية وفرنسية. فالتناقض الصادق في التعامل الأمريكي والأوروبي مع الأزمات العربية واضح، ومما لا شك فيه أن هذا التناقض يطرح أسئلة محرجة عن النظام الدولي نحو إعادة مراجعة منظومة القيم وتحديد مفاهيم جديدة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع أوكرانيا ساحة للخرق الأمريكي والغربي للقانون الدولي. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
كربي يا الله يا الله يا الله ذكرك ربي يذهب كربي يا الله.